بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
واجب المدرسين والطلبة،
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله أعزاء وبأبناء كرام للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما يرضيه ويقدم لديه ولما فيه صلاحهم وصلاح شعوبهم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء، إن الله جل وعلا أوجب على المسلمين التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، هذا واجبهم جميعا، علماء وطلبة وعامة، حكام ومحكومين، واجب الجميع التناصح والتواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر والتقوى. وقد بين الله جل وعلا في سورة عظيمة من كتابه العظيم أن الناس في خصال إلا من اتصف بالصفات الأربع، بينها سبحانه، منها التواصي بالحق، فقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله عن بصيرة، أخلصوا لله ووحدوه سبحانه وآمنوا به إلها وعودا بالحق، وتركوا عبادة ما سواه عن بصيرة وعن إيمان وصدق، وآمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وصدقوه وآمنوا بأنه رسول الله إلى الثقلين جميعا وأنه خاتم الأنبياء، واتبعوا شريعته وعظموها وعملوا الصالحات على ضوء ذلك، عملوا الصالحات على ضوء إيمانهم وبصيرتهم، لأن الإيمان قول وعمل، فصدقوا أقوالهم بأعمالهم، ثم أتبعوا ذلك بالتواصي بالحق، لأنه من الإيمان أيضا، التواصي بالحق من الإيمان ومن العمل الصالح، نص الله عليه أيضا بشأنه. فالمؤمنون الصالحون الصادقون يتواصون بالحق وبالصبر عليه، وبذلك تجاح الأمة وريحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. ومن هذا الباب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن هذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم. فمن هذا الباب ومن هذا الأساس رأيت أن تكون المحاضرة هذا اليوم بعنوان واجب المدرسين والطلبة. المدرسون عليهم واجب والطلبة عليهم واجب، والمدرسون هم القدوة وهم الهداة للطلبة، هم خلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العلماء هم الخلفاء الأنبياء. قد سمعتم في قراءة الطالب قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله والدين هم اللي يخشون الله حق الخشية، يعني كمالها وتمامها. كل مسلم يخشى الله، كل مسلمة تخشى الله، كل مؤمن يخشى الله، كل مؤمنة تخشى الله، ولكن تمام الخشية وكمالها للعلماء بالله والدين. كلما كان العلم أكمل كان الخشية لله، كانت الخشية لله أكمل وأعظم. وعلى رأس العلماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء هم الأئمة، هم القادة، هم أئمة الهدى، هم أخشى الناس لله عليهم الصلاة والسلام، وهم أتقى الناس لله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لما نصح الأمة قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم عليه الصلاة والسلام. فأخشى الناس لله وأتقاهم لله هم الرسل والأنبياء، وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا خلفاؤهم من العلماء لله ودينه من مجدث وغيره هم خلفاء الرسل. عليهم أن يخشوا الله، عليهم أن يراقبوه وينصحوا له لعباده في دروسهم وغيرها، الدروس وفي الدعوة والمحاضرات وفي كل مكان وفي كل احتفال وفي كل اجتماع وعند كل مناسبة. عليهم أن يخشوا الله وأن ينصحوا له ولعباده، وأن يعلموا العباد ويوجهوهم إلى الخير، وأن يكونوا قدوة في الخير في أقوالهم وأعمالهم. فالأستاذ عليه واجب سواء كان مدرسا في الجامعة أو في مدارس أهلية أو في مدارس ثانوية وغيرها أو في المساجد أو في غير ذلك، عليه أن يتقي الله في أداء واجب من جهات كثيرة. من جهة إعداد الدرس، أن يعده إعدادا تاما حسب طاقته حتى يؤده على أكمل وجه، يعده ويستحضر أدلته. ثم عليه واجب آخر أن يعتني بتفهيم الطلبة وتوجيههم وإرشادهم والصبر عليهم حتى يفهموا الدرس ويعلموه ويستفيدوا منه، ولا سيما من كان فيهم ضعيف الفهم فليصبر ويحتسب عليه وتكون العبارة لينة ومناسبة حتى يفهم، حتى يفهم الدرس، حتى يستفيد، حتى ينتفع. ومن خالف الأدب وأساء الأدب يعامل معاملة أخرى، لكن على المدرس أن يعتني بالتفهيم والتوجيه بعد عبادة الدرس والعناية به، وعليه أن ينصحهم ويوجههم إذا رأى منهم ما يستوجب ذلك بالأساليب النافعة بالعبارات الطيبة حتى يستفيدوا من درسه ويستفيدوا من توجيهه، ولا يغفل عن هذا ولا يتسهل بهذا، لا يعتني بهذا إثناء كاملا، إعداد الدرس وتفهيم الطلبة وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير وتخويفهم من الله وحثهم على العمل. إذ المقصود من العلم هو العمل. فالأستاذ يعلمه ويوجهه ويبين لهم الدرس ويفهمهم إياه ويحثهم على العمل، الاستفادة من الدرس والعمل به في جميع شؤونهم، في صلاتهم وصومهم وحجهم وفي تدريسهم وفي أعمالهم، الطبيب في طبه والمهندس في هندسته إلى غير ذلك. كل طالب يوجه إلى ما يدرس حتى يستفيد منه، حتى يؤدي الأمانة في هذا الدرس، ينصح ويتعلم ويعتني ويعد أيضا إذا حضر عند الأستاذ قد أعد الدرس وقد هضمه واستفاد فيه، حتى يستفيد من الأستاذ ما قد خشي عليه وما هو في حاجة إلى فهمه. ثم العمل في أمور الدين، يعمل ما أوجب الله عليه ويحضر ما حضر الله عليه، وفي العلوم الأخرى ينصح فيما أسند إليه ويؤدي الأمانة فيما أسند إليه، لأن الله سبحانه أوجب أداء الأمانة، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. ووصف المؤمن برعايته فقال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والدرس من الأمانة، المدرس عنده أمانة عظيمة والطالب عنده أمانة أيضا، فالدرس أمانة والمدرس مؤتمن، فعليه يؤديها للأمانة بكل عناية بهذا الدرس وإعداد وتوجيه للطالب ونصيحة له وصبر عليه وتحرير الألفاظ المناسبة الواضحة حتى التي يفهمها الطالب. ثم عليه مع ذلك يحثه على تقوى الله وطاعة الله. وعليه أمر آخر وهو يكون قدوة صالحة، قدوة للطالب في خلقه وسيرته في جميع الأحوال. الطالب يتأسى بالأستاذ، قد يتأسى في الشر أكثر من الخير. فالواجب أن يتقي الله الأستاذ، يتقي الله الأستاذ ويكون قدوة صالحة في صلاته وفي أعماله وفي قوله وفي دخوله وخروجه وفي ملبسه وفي كل شيء. يتقي الله حتى يتأسى به الطالب في الخير. يعيب الله على بني إسرائيل فيقول: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كون المدرس والعالم يخالف ما عنده خلاف العقل وخلاف الدين جميعا، خلاف ما ينبغي له وما يجب عليه. ويقول للمؤمنين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنت أيها المدرس مسؤول، أيها العالم مسؤول، أيها المحاضر، كل من يشار إليه بالعلم وطلب العلم مسؤول أن يطبق في نفسه وأن يكون قدوة لغيره. ويقول عن النبي شعيب عليه الصلاة والسلام وما ويقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فأنت يا عبد الله أيها المدرس عليك أن تتقي الله في درس في إعداد وفي تفهيم وفي العمل به قبل الطالب، وبأن تكون غدوة صالحة في كل ما تدعو إليه من الخير، غدوة صالحة في ترك كل ما تنهى عنه من الشر. يقول سبحانه عن علماء بني إسرائيل الأخيار: وجعلنا منهم أئمة يهدون في أمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. صاروا أئمة صبرهم على الحق وإيقانهم، ما صاروا أئمة بمالهم وجاههم ورياساتهم، لا، أئمة بصبرهم ويقينهم، صبرهم على الحق قولا وعملا وإنشادا وتوجيها، وأنهم أدوه عن يقين لا عن ظن، يعلمون ويتفهمون. هكذا يجب أن يعتني بالدرس وأن يوقيه عن علم وعن بصيرة وعن فهم، وأن يجتهد في إيضاح أدلته على حسب حال الدرس، وأن يكون قدوة فيما يدعو إليه صالح، قدوة فيما ينهى عنه بتركه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمر الله مو بالهوى ولا بالآراء الفاسدة، لا، بأمر الله بما قاله سبحانه وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة. لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وقال عن عباد الرحمن في صفاتهم العظيمة: والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طالب العلم يحرص أن يكون إماما للمتقين في سيرته وأعماله وأخلاقه. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم إلا الله وأتقاكم له. وهو نبي الله مغفور له، ويقوم حتى تفطر قدمه في الليل، يقوم بالليل يتهجد ويطيل، ويقال في ذلك فقال فيقول: إني أحب أن أكون عبد شكور عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت عائشة رضي الله عن خلقه قيل: يا أم المؤمنين ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. يعني يعمل بالقرآن، يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويعمل بما بالأوامر بالأشياء التي أثنى الله بها على أهلها يمتثلها، وما مدح الله به أهله يعمل ذلك، وما نهى عنه أو ذم أهله تركه. هكذا المؤمن، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويعمل بالأعمال التي أثنى الله على أهلها ومدحها ومدح أهلها، ويجتنب الأعمال التي ذمها الله وذم أهلها. فأنت أيها المستعان وأنت أيها الطالب عليك هذا الأمر. الطالب عليه يعتني بدرسه، يعتني به، يحضر ويجتهد ويبحث مع زملائه يجتهدون حتى يفهموا درسهم ويستفيدوا، ثم يسألون عما أشكل عليه
عند الاجتماع بالاستاذ ومع غيره من العلماء يسالونهم عما اشكل عليهم، ثم عليهم مع ذلك ان يكونوا في غايه من الهدايه والتقوى والاستقامه والتمثيل للعلم، فيعملون في انفسهم وفي بيتهم واهليهم قدوه في الخير، يعملون كما يعمل مدرس الطالب كذلك، يعمل يجتهد مع زملائه في الخير حتى يكون قدوه في الخير، حتى يقتدي بهم اهلوهم واخوانهم وزملاؤهم في الخير، يظهر عليهم اثار العلم في اقوالهم واعمالهم في صلواتهم في قراءتهم في كل شيء، يستفيد من الاستاذ ويعملون مما اعطاهم الله من العلم، كل واحد عليه واجب وعليه اداء الامانه، الرجل والمراه، المدرسه والمدرس، الطالب والطالب، كلهم على المدرسه ان تتقي الله وان توجه طالباتها للخير وان تكون قدوه للخير في اخلاقها واعمالها وان تحضر الدرس كما ينبغي وان تفهم الطالبات فيما جيدا بالصبر والخلق الكريم وعدم العجله وعدم الايذاء وعدم عيب الطالب او الطالبه، احرص على الكلام الطيب والاسلوب الحسن حتى يفهم الطالب، حتى لا ينكمش حتى لا ينكسر، فهمه بالخلق الطيب والاسلوب الحسن وراقبه مراقبه دقيقه وانصحه دائما حتى يستقيم، حتى ولو في غير الدرس اذا رايت منه في الطريق او في السكن او في غير ذلك ما يوجب النصح نصحته ووجهته الى الخير، وانت في نفسك تحرص ان تكون قدوه في الخير في اعمالك واقوالك، هكذا مدرسه تحرص ان تكون قدوه في الخير في طالباتها في صلاتها وفي صومها وفي كلامها الطيب وفي لباسها وفي جميع شرائها، وهكذا الطالبه تحرص على تلقي الدرس والاستفاده من الدرس والبحث مع زميلاتها قبل الدرس والعنايه بالدرس قبل الحضور حتى تعرف الاسباب الاشياء التي تحتاج الى السؤال عنها وفهمها، فالمدرسه تتقي الله وتعد الدرس كما ينبغي وتفهم الطالبات كما ينبغي كالاستاذ سواء وتكون قدوه صالحه كالاستاذ، وعلى الطلبه جميعا والطالبات جميعا ان يتقوا الله وان يعتنوا في الدرس وان يصحوا قصده يخلصوا لله، يكون قصده ان يعلموا وان يتعلموا ويعملوا، ليس قصده المال والوظيفه، القصد يفهم الحق ويعرف بادلته وان ينفع الناس، الطبيب ينفع الناس، المهندس ينفع الناس، الطبيبه تنفع الناس الى غير ذلك، كل واحد يحرص ان يعمل وان يعلم غيره وان يكون قصده وجه الله والدار الاخره، يحرص ان يكون له نيه صالحه وان يكون عضوا في هذا المجتمع، عضوا طيبا فعالا في مهمته فيما معلوماته من طب وادب وهندسه وغير ذلك، كما ان طالب العلم الشرعي كذلك يحرص ان يعلم الناس وان يوجه الناس الى الخير مما اعطاه الله من العلم، واذكر قوله تعالى وجعلنا منهم ائمه، وهكذا مره تذكر هذا ائمه من الرجال والنساء، وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه، هذه عمر رجال والنساء، المدرس والمدرسة والداعي والداعية والمحاضر والمحاضرة والطالب والطالبة وكل مؤمن يعم الجميع، الدين النصيحة، الدين النصيحة معناه محض الخير لأخيه، تنصح له تعطيه الخالص النصيحة الخالص من الشيء، وذهب خالص أي ما في غش، عسل خالص ما في غش، ما المعنى أن الدين الإخلاص في توجيه أخيه وإرشاده وأن تؤدي الأمانة لا تخون الأمانة، الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأمثالكم، فعليك أن تتقي الله في النصح، في النصح لطالبك وللطالبة وللموظف وللمدير ولغيره، أن تنصح المدرس ينصح والطالب ينصح، المدرس يتقي الله وينصح للطالب وينصح للمدير والموظفين، إذا رأى ما يريد يرفع الأمر المدير بعبارة حسنة بينه وبينه ويقول رأيت كذا ورأيت كذا وينصح، وإذا رأى من الموظف شيئا يجب النصح بينه وبينه
قال لا اتق الله يا اخي فعلت كذا وفعلت كذا، واذا لم يقبل رفع امره الى جهته المختصه الى مديره في اي دائره وفي اي عمل. يحفظ التعاون الذي واتقى والتواصي بالحق. الله سبحانه يقول وتعاون الذي واتقى، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء، ما قال اعداء، اولياء احباء، يتعاون الذي واتقى يتناصحون، هذا شأن الأولياء يتناصحون يتعاون الذي والتقوى يتواصوا بالحق. ثم قال بعد ذلك يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، رجال ونساء، مؤمنات ومؤمنين، طالبات وطلاب، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ثم قال أولئك سيرحمهم الله، ما بقي شيء إذا فعلوا هذا كله واطعوا الله ورسوله، هذا الدين كله، هذا الدين كله. أولئك سيرحمهم الله بأسباب أعمالهم الطيبة وتقواهم لله وتحقيق إيمانهم، يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والتثبيت والإعانة على الخير، وفي الآخرة بإدخالهم الجنة وإنجائهم من النار. ثم قال بعد هذا يبين هذه الرحمة ومنتهاها، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين بها، ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات قانة، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم في الآخرة، في الدنيا بالتوفيق والتكبير والهداية، ومن رحمته لهم في الآخرة دخولهم الجنة ونجاتهم من النار. فأوصيكم أيها الإخوة وأيها الأبناء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن تنصحوا لله ولعباده، وأن يحرص الأستاذ على أن يؤدي الدرس بغاية الأمانة وغاية الصدق وغاية النصح لأبناء الطلبة، وأن ينصح لهم في جميع الأحوال في الدرس وفي غيره، وأن يفهمهم ويصبر عليهم، وأن يحرص على هداية بالدعاء لهم بالتوفيق، بالدعاء في أهل الغيب أن الله يوفقهم ويهديهم وأن يجعله سببا لهدايتهم، وعلى وللطالب وصية له أن يتقي الله وأن ينصح بالطلب وأن يخلص لله في طلبه ويريد وجهه والدار الآخرة، وأن يحرص على هضم الدرس والعناية بالدرس والعناية بقبل أن يحضر وبعد أن يحضر وعند الحضور في جميع الأوقات، قبل وبعد وعند الحضور يحضر يتفاهم مع الزملاء، يستعين بالله ثم بالزملاء، ما لا يتكبر على زميله الطيب ينتفع به، وإذا نبه على خطأ لا يتكبر، يقبل الحق من الأستاذ ومن الزميل أيضا ومن غيره، من أرشدك إلى خير وعيب وجزاك الله خيرا، لا تكبر، لا تقم بمن قال الله فيهم، وإذا اتق الله لا تعزة لا احذر هذا الخلق، وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليه. إذا نصحت كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، من نصحت سواء كنت أستاذا أو محاضرا أو أميرا أو مديرا أو غير ذلك أو ملكا، اقبل النصيحة وجزاك الله خيرا، ولا تكبر أبدا، اقبل الحق بمن جاءك وادعو له وجزاك الله خيرا، كن لينا قريبا تقبل الحق وتريده وتهدف اليه. وهكذا وصيتي المدرسات والدارسات الطالبات، عليهم واجبهم تقوى الله، قبول الحق، اذا نبهت المدرسه على شيء تقبل الحق من طالبه او موظفه او غيرهم، يجب قبول الحق، ويجب الصبر على الطالبه والطالبات حتى يفهم الحق، لا بد من صبر، لا بد من عنايه، وهكذا مراقبه لصلواتهم واخلاقهم، الأستاذ ترشدهن وتراقبهن في صلاتهن وغير ذلك، حتى يكون طالبات على أخلاق كريمة على أخلاق طيبة، كما أن الأستاذ يراقب الطلبة في صلواتهم وغيرها، هكذا الأستاذ في طالباتها وفي موظفاتها، كل عليه واجب، والطبيبة مع الطبيبات، والمديرة مع من تحت يديها في طب أو غيره، والطالبات في الطب، وهكذا كل ما يحرص على أداء العمل. الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنفسكم، عليك أن تتقي الله، والأمانة عظيمة، والدرس الدراسة أمانة، والدرس أمانة، والصلاة أمانة، وجميع حق الله أمانة، وجميع ما أعطاك الله من النعم أمانة، عليك أن تؤدي حقه، قد أظلم الله أمره، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبني أرياح منها وأشفق منها وحملها لسان. هذه أمانة، كل ما أعطاك الله أمانة، جوارحك أمانة، علمك أمانة، سمعك أمانة، بصرك أمانة، لسانك أمانة. أتق الله في هذه الأمانات وأدي حقها في طاعة الله ورسوله. وأنت أيها الطالب كذلك، وأنت أيها المؤمن، أيها المؤمن في كل مكان، أيها المؤمن كذلك، كل منكم عليه أداء الأمانة، كل واحد عليه أداء الأمانة بتقوى الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده والحذر مما نهى سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهداية. أسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لما يرضيه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن ينصر بهم الحق، وأن ينفع بهم شعوبهم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها، وأن يمنح المسلمين جميعا في كل مكان الثقة في دينه والرضابه وإيثاره على ما سواه، إنه جل وعلا سميع قريب. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، نسأل الله يوفقهم لما يرضيه، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعله ولاة مهتدين، وأن يعيننا جميعا على أن نعينهم في الحق، وأن نكون أعوانا لهم في الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأرجو من سماحة الشيخ محمد أن يعلق ما تيسر على ما ذكرنا.
جزاك الله خير الشيخ.
الله يوفقك. الله يوفقك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلني وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى. واستجابة لطلب شيخنا ووالدنا أن أعلق على كلمته، أتكلم بما شاء الله لا تعليقا على كلمته، لأنها ولله الحمد وافية مفيدة، ولكن مشاركة في هذا اللقاء المبارك الذي تم يوم الأربعاء الثاني من شهر ذي الحجة عام 1400 في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. هذا اللقاء الذي يتضمن هذه المحاضرة القيمة فيما يجب على المعلمين والمتعلمين، وما ذكره الشيخ حفظه الله فيه الكفاية التامة، وهو أنه يجب على الجميع تقوى الله عز وجل بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ولقد أكد تأكيدا بالغا حفظه الله على ما يجب على المعلم، لأن المعلم كما هو قدوة فيما يلقي من العلم فهو قدوة فيما يقوم به من العمل، بل إن التلاميذ قد يقتدون بعمل المعلم أكثر مما يقتدون بعلمه. ولهذا فإن الواجب على المعلمين أن يكونوا قدوة صالحة وأسوة حسنة فيما يقومون به، أولا من التعليم والتوجيه كما قال شيخنا، بحيث يكون هذا التعليم والتوجيه بالرفق والصبر على التلاميذ، وأن يعاملوا كل تلميذ بما يليق بحاله في مستواه العلمي والمرتبي. وعليهم أيضا، أعني على المعلمين، أن يكونوا أسوة حسنة وقدوة صالحة فيما يقومون به من الأعمال، كالمحافظة على أوقات العمل بحيث لا يتأخرون عن الدوام الواجب عليهم حضوره، فإن هذا أمانة وهو عمل مقابل بمكافأة من مال الدولة، فإذا تأخروا عن عملهم أو تقدموا في الخروج قبل وقت الخروج فإن هذا يعني أنهم قد أخذوا من المال ما لا يستحقون.
من فضلك اقلب الشريط.
فإذا تأخروا عن عملهم أو تقدموا في الخروج قبل وقت الخروج فإن هذا يعني أنهم قد أخذوا من المال ما لا يستحقون، لأن كل عوض له معوض. ثم إنهم إذا سلكوا هذه الطريقة فإن التلاميذ الذين عندهم الآن سوف يكونون معلمين في المستقبل، سيأخذون من هذا المنهج الذي لا يحمد فاعله منهجا لهم في المستقبل. وإن على المعلمين مسؤولية العدل بين التلاميذ فيما يقومون به من الاختبارات الدورية أو الفصلية، بحيث لا يشيرون لا من قريب ولا من بعيد إلى مواضع الأسئلة من المنهج المقرر. وأسوأ من ذلك من يبيع الأسئلة على بعض التلاميذ، إما لمصلحة مالية وإما لمصلحة جاهية وإما بغير ذلك، لأن هذا أمانة، أمانة سوف يسأل عنها يوم القيامة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وعلى المعلم أن يكون عدلا في تصحيح الأجوبة، لأن المصحح كالقاضي بين خصمين، فإن كل واحد من التلاميذ يقدم حجته فيما يتقدم به من جواب لينال المرتبة اللائقة به. فإذا فضل بعضهم على بعض فإنه بذلك يكون غير عدل في حكمه، ويخشى أن يكون أحد القاضيين اللذين في النار، نسأل الله العافية. أما بالنسبة للتلاميذ فإن عليهم أن يكون للمعلم في قلوبهم وقار وهيبة واحترام، لأنه إذا لم يكن هكذا فإن استفادتهم من المعلم تكون قليلة جدا بحسب ما نقص في قلوبهم من هيبة المعلم واحترامه. إذ أن الطالب إذا لم يكن لديه احترام للمعلم فإنه سوف يعامله معاملة الند للند، لا معاملة المعلم لمن هو دونه. وهذه مسألة قد تضيع فائدة كبيرة من الأساتذة الذين يمكن أن يستفاد منها. وعلى التلميذ أيضا وهو المتعلم عليه أن يتحمل ما يكون من المعلم من قسوة في الألفاظ أحيانا، وليعلم أن الإنسان بشر، فقد يكون عند المعلم مؤثرات خارجية لا يعلم بها التلاميذ، تكون أثرت على نفسيته فلا يتحمل المناقشة مع التلاميذ، أو لا يتحمل أن يشرح الشرح الذي يراد منه، والإنسان بشر. فليقدر التلميذ هذه الحال، إذا وجد من أستاذه غلظة في بعض الأحيان، لا سيما إذا كان يعرف منه أنه لين الجانب وأنه حريص على إلقاء الدرس على الوجه المقبول منه. وإن على جميع، أي على المعلمين والمتعلمين والمدراء والوكلاء والعمداء، عليهم أن يلاحظوا هذه الجامعة، لأنها أول صرح جامعي في هذه المملكة، فلها حق السبق، أو فلها فضل السبق كما قال ابن مالك، وهو بسبق حائز تفضيلا. ولكن لا ينبغي أبدا أن تكون هذه الجامعة بسبقها متخلفة عما سبقت. الواجب على هذه الجامعة أن تكون حريصة جدا على الأخلاق والبعد عن كل ما يشين، سواء كان ذلك من الطلبة أو كان ممن ينسب إلى هذه الجامعة من الطالبات. وأشد شيء في هذا ما قد يكون من الاختلاط أو من المغازلة أو غير ذلك مما لا يحضرني الآن أن أتكلم به، فإن الواجب على الجميع منابذة هذا الشيء ومحاربته، وأن يعلموا أنه لا علم إلا بالأخلاق الفاضلة، وأن العلم تفسده الأخلاق السافلة مهما تقدم الإنسان فيه. ثم إن على الجميع ملاحظة المناهج، لأن المناهج المقررة قد تكون مستوحاة من مناهج لا تتناسب مع الدين الإسلامي وعقائده الأصيلة وأخلاقه الفاضلة، ولا يحقرن أحد شيئا، حتى وإن تلميذا ووجدت في هذه المناهج ما يتنافى مع عقيدتك أو مع أخلاق دينك، فعليك أن تبين. وعلى المسؤولين أن يتلقوا هذا التدين بصدر الرحب وإيمان بأن الدين النصيحة، ولا سيما في مقام التعليم والمناهج، فإني أعتقد أن أعظم خطر يهدد الأمة هي المناهج إذا فسدت لا قدر الله، وأن كل فضل تسمو به الأمة يكون أيضا من المناهج، لأن المناهج في الحقيقة هي حقول النشر الجديد، فإذا لم تهذب ويتمشى بها على ما يجب أن تكون عليه كمناهج لأمة مسلمة محافظة، فإن الأمر سيكون خطيرا. أسأل الله لنا جميعا أن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا وديانا، وأن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على أداء الأمانة. وأسأل الله تعالى أن يجعل موسم هذا العام موسم الحج موسم خير وبركة وإلفة بين المسلمين وهدى ورشاد، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا أؤيد ما ذكره سماحة الشيخ محمد من هذه الملاحظات التي ذكرها، أؤيد ما ذكره وأوصي بالعناية بما ذكره، لأن هذا من باب التعاون والبر والتقوى. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. نعم.
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، سماحة الوالد محمد صالح الأمين، ورد أسئلة كثيرة وهي مع الأستاذ جميل حبيب من مركز الدعوة، فليتفضل لطرحها على سماحة الوالد.
نسأل الله. لا بأس، ما في إصرار إلا نعم.
استغفر
الله، استغفر الله. من هو شو مخبر زين محل زين.
تفضل.
بسم الله
الله
الرحمن الرحيم.
نرى أن تبدا بالأهم فالأهم، أن تبدا بالأهم فالأهم. جزاك الله خير، ولا سيما ما يتعلق بالحج قد يكون في حاجة إليه.
نسأل الله يسهل على ذلك. نسأل الله يسهل على ذلك. نعم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول جماعة من العلم: هذه العبارة تلحق الموضوع بالكبائر، لأن العلماء تنوعت عباراتهم بالكبائر، فقال بعضهم: الكبيرة ما كان يحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، النار أو الغضب أو اللعنة، الزنا أو السرقة، سوء مسكر، عقوق الوالدين، أكل الربا، الغيبة والنميمة ونحو ذلك. وقال آخرون: يلحق بذلك ما قال فيه النبي: ليس منا، أو قال: أنا بريء مما على كذا. وهذا اختيار في السنة الكبيرة رحمه الله، أن مثل هذا يكون كبيرة. فالواجب أن يكون الحذر حتى ولو ما سميت كبيرة، الواجب الحذر. ما نهى الله عنه يجب الجناب. سمي كبيرة هو سمي كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا يسمعون فاجتنبوه. فالواجب على المؤمن والمؤمنة اجتناب ما نهى الله عنه. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالغش في المعاملات وفي الاختبار وبغير ذلك محرم، فالواجب الحذر منه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سرة من طعام في السوق، أدخل يده فيها فنالت أصابعه بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصلت السماء يا رسول الله المطر. قال أفلا جعله في الطعام كي يرى في الناس من غشنا فليس منه. الواجب على التلميذ أن يحضر الغش في الاختبارات، والواجب على الأستاذ كذلك أن يحضر الغش، كل منهم الأستاذ والطالب، على الأستاذ ينصح ويتقي الله في الطلبة وأن يؤدي الأمانة ولا يحيز مع بعضهم، وعلى الطالب أيضا أن يتقي الله وأن يحضر الغش في اختبارات، لأن المقصود أن يعرف ما عنده من العلم، وسوف يكون بعد ذلك إنه مدرسا أو غير ذلك ينفع الله. فالواجب أن يحضر الغش الذي يجعله في مكانه ليس من أهله بسبب الغش. الواجب الحذر يعني كذب خيانة، والواجب الحذر من ذلك في الاختبارات وغيرها، حتى في اللغة الإنجليزية، حتى في الهندسة، حتى في الطب، في كل شيء، ليس خاصا بالدين. الغش في اللغات الإنجليزية، والغش في الطب، والغش في غير ذلك من دروسه لا يجوز.
هذا الثالث يقول: عندما تحدث مع بعض زملاء الطلاب أجد أن بعضهم لا يفكر إلا أن ينال الشهادة بأي وسيلة، فتجده مثلا يغش في الامتحانات ثم أنه يفصل هذه الدراسة عن حياته ودينه، بمعنى لا يكتفي بدراسته ويخلص لله في ذلك.
مثل ما تقدم حاضر، يجب على الطالب أن يتقي الله وأن يخلص من طلبه وأن يزيد من طلبه، أن يعرف ما ينفعه ولا يضره، وأن ينفع الناس ما يتعلق بنفسه من طب وغيره، يكون همه أن يرضي الله وأن ينفع نفسه وأن يخلص نفسه من الجهالة، وأن يعلم ما أوجب الله عليه وما شرع الله له حتى يعبد الله على بصيرة. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة تحتاج إلى علم، إلى بصيرة، حتى تعرف ما هي العبادة التي أنت مخلوق لها ومطلوب منك، لابد أن تعرفها وأن تفقه فيها وأن تخلص فيها لله. وإذا قصدت مع ذلك الطب تنفع الناس، في الهندسة تنفع الناس، لا يضر، لكن عليك أن تخلص لله فيما يتعلق بدينك ومعرفة دينك وأن تقيم دار الله والدار الآخر. وإذا قصدت مع ذلك تنفع الناس بما عندك من تعليم توجيه وإرشاد في الدين والدنيا.
نعم. هذا السائل يقول: قد تتوافق أوقات الامتحانات مع وقت الصلاة، فمثلا امتحانات كلية الطب هذا العام قد تكون أثناء وقت صلاة الظهر، فماذا يعمل الطلاب في هذه الحالة؟ نرجو توجيهكم.
الواجب على المسؤولين أن يتحرى أوقات المناسبة، وأن يكون وقت الامتحان مضاد للصلاة، يجب أن يقدم أو يؤخر. وإذا وجد في وقت الصلاة وجب تقديم الصلاة فقط للامتحان، لا يجوز هذا. الصلاة عمود الإسلام، ويجب أداؤها في الوقت. فالواجب على المسؤولين أن يقدموا أو يؤخروا حتى يوفروا للطالب وقت الصلاة، هذا هو الواجب على جميع المسؤولين.
يقول
الطالب والمستقبل:
هل الدراسة ومشاغلها والاستعداد للاختبارات تمنع من الحج؟ وهل أحج إذا علمت أن ذلك يؤثر على دراستي؟
إذا كنت مستطيعا للحج قادرا عليه فهو مقدم على الدراسة. حج في وقت الحج تود الحج أيام معلومة ثم ارجع إلى الدراسة إذا كنت مستطيعا. نعم.
هذا السائل يقول: بعض المواد الدراسية يوجد بها أو قد يوجد بها أخطاء شرعية تخالف القيم الإسلامية، ولكن المدرسين بعض الأحيان لا يحاول التنبيه على هذه الأخطاء، فما تعليقكم على هذا؟ جزاكم الله خير.
الواجب على الأستاذ أن يعتني بالدرس وأن ينبه على الأخطاء ويرفع إلى المسؤولين حتى تزال الأخطاء، وإذا لم يفعل فالطالب والطلبة يرفعون إلى المسؤول حتى يوضح لهم، قد يغلطونهم، قد يحسبون أنها مخالفة أو غير مخالفة، قد يرفعون المسؤول المدير الجامعة وهو ينظر في الأمر هل هذه أخطاء أو هي أخطاء. لا بد من العناية بهذه الأمر. الطالب قد يغلط وليس ظنه خطأ خطأ، والأستاذ عليه يتقي الله ويعتني بالأمر، فإذا كان هناك خطأ وجهه ويعلمه ويرفع المسؤولين حتى يغير منهج المادة، وإذا لم يفعل رفعوا أمره إلى المسؤول. نعم.
هذا السائل يقول: ما رأي سماحتكم في الدكتور الذي يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله علمي. على سبيل المثال، لو أن هناك طالبا مدخنا ويتعاطى التدخين، أنه يخصم عليه في بعض العلامات في اختبارات أو في مواد أو في مواد أو في درجات التحصيل أو نحو هذا. ما رأي سماحتكم لو كان هذا يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله العلمي؟
الذي يظهر لي أنه لا يجوز للأستاذ أن يخصم عليه بسبب هذه الأشياء، ينصحه فيها ويوجهه فيها إلى الخير، ولكن يعطيه درجات العلمية التي تناسب مثل غيره، ولكن ينصح له في ترك التدخين، في إحساب لحيته إن كان، في ترك الإسبار إن كان يسبر، أما يعاقبه بالدرجات لا، لكن يجتهد في توجيه إلى الخير وحرمان من جهة المساعدة التي يحصل منها مساعدة الشيء الدراهم غير ذلك من الوجوه التي يكون فيها تعزيز. أما أن ينقص درجات الذي يستحقها فالذي يظهر لي أنه لا يجوز ذلك، وإذا كان سماحة سبحان الله الشيء يعلم في المسألة هذه. نعم
نعم،
خصم الدرجات من أجل كون الطالب مدخن أو عنده إسبال ما أعفى لحيته، الذي يظهر لي أنه لا يخصم عليه الدرجات، ولكن ينصح له ويوجهه إلى الخير.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول كما قال الشيخ العزيز حفظه الله في أن الدرجات المرتبة على التحصيل العلمي يجب أن يعطاها الطالب وينصح عما يخالف فيه من المسلك العملي. اللهم إلا أن يكون هناك درجات لتقويم الأخلاق فإنه يخصم عليه إذا كان أخل بشيء من الأخلاق. وأسمع الشيخ نعم
فكان هو فعلا في الأخلاق لا يخصم، المعاصي تخل بالأخلاق.
يقول: هل يصح أن تقطع من المكافأة مبلغ 10 ريالات بدون رضا بعض الطلبة شهرية، حيث أنها تورى هذه 10 ريالات في الصندوق الخيري؟
لا يصح فيه، لا جهة مسؤولة، لا يصح من طالب الشيء إلا في جهة مسؤولة الإدارة ترتيبها لهذه الأمور هي المسؤولة، وإلا فلا يصح من حق الشيء إلا بأمر شرعي أو بشيء رتبته الدولة لوسط الدين لمصلحة الطالب. هذه أمور إدارية يرجع فيها إلى إدارة الله.
نعم. حقيقة هناك كثير من الأسئلة التي أكثرها تطالب أو تطلب أن تقام كلية شريعة في الجامعة مستقلة حتى يسهل ويتيسر للطلاب تلقي العلم النافع، ويكون القائمين عليها علماء أجلاء متمسكين بنهج الإسلام وبظاهر السنة، ونرجو من الله ثم منكم الاهتمام بهذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
نؤيد هذا الطلب، ونرجو من سماحة الشيخ أن يعتني بهذا إن شاء الله، وتفتح كلية شريعة ينتفع بها المسلمون والطلبة. هذا المتحاضر، نسأل الله أن يعينه، ونحن نساعد الله في هذا، نسعى في هذا الشأن. هذا طلب طلب جد إن شاء الله، تستعينون بالله، تعملون نحن معكم إن شاء الله، نساعد إن شاء الله.
هذا السؤال يقول: كيف يتصرف الطالب مع بعض المدرسين الذين قد يكون لهم خلل في العقيدة ونحو هذا؟
الواجب أن ينصحون ويوجهوا إلى الخير ويعلمون ما أخطأ فيه من الأساس، يعزي الأساس صاحب السنة أن يبحث مع الزميل ويوجه إلى الخير، وإذا لم ينتفع يرفع إلى مدير الجامعة حتى يستقيم هذا الإسلام أو يبعد عن الأساس بخير منه. لا يترى إذا ظهر منه أشياء تخل بالعقيدة فإن يوجهه زميله الأستاذ الصالح، لأن قد لا يقبل الطلب، لكن زميله الأستاذ الصالح الجيد يوجهه ويقول له فإن رجع استقام فالحمد لله، وإذا رفع أمره إلى المسؤول في مسؤولية الإجارة حتى تفعل معه ما ينبغي من نصيحته حتى يرجع أو إقالة من عمله وارتداء الفعل. نسأل الله الهداية والتوفيق.
هذا اقتراح من معالي مدير الجامعة الملك عبد العزيز أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح. هذا اقتراح لمعالي مدير الجامعة ولسماحتكم أيضا أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح في مشكلات الجامعة للوصول إلى حلول مناسبة، مع العلم أن مشكلات الجامعة كثيرة وذلك من أجل أن تكون للجامعة ثمرة نافعة، مع العلم أيضا أن منسوبي الجامعة نحسبهم أنهم لا يريدون إلا الخير والصلاح والنجاح لهذه الجامعة.
الله يقول وأمره شورى بينهم، شورى فيها خير ويطلع المدير على الحقائق ويتشاورون في العلاج، هذا كله طيب. وإذا تيسر لله بالشيخ محمد أسهل من الله أقدرني على هذا الشيخ محمد بن سعيد بن الله العلم العليم شهر الله خير ودي والله، لكن الشيخ محمد بن سعيد بن حضر حضر ما يكفي
باقي ثلاثة أربع سنة
لكن أنا
نعم
هنا نبتدي عشر دقائق.
طيب هذا كثير من الطلبة جزاهم الله خير يقول لك سماحة الشيخ سفيرة الشيخ العثمين أننا نحبكم في الله عز وجل.
جوعا أحبه الله والذي يحب الله شاء الله لأنه يوم تحب الجلال ويصبحون وما نجد.
هذا السائل يقول سماحة الشيخ ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم الذي يريد أن يخطو طواف طلب العلم في بداية الطريق؟
أعظم كتاب وأصدق كتاب وصيبه القرآن العظيم، أوصي الطلبة جميعا في جميع مراتب أيوان بالقرآن العظيم وأن يلتزموا في قراءته كثيرا تدبر معانيه وحفظ نعمة الخطأ، هذا أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب فيه الهدى والنعم، فأوفي الجميع بالعناية بالقرآن ثم بعد ذلك كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب العقيدة هو وصية شيخ الإسلام أحمد الله كيف يسوى هذا الشيخ محمد ثلاثة أصول لطلاب الأسئلة يتفونها ويحفظونها، هذه كتب مهمة تنفع. ثم كتب الحديث الشريف بلوغ المرام عمدة الحديث الأربعين نووية وتتم مثلا بالرجل، هذه كلها كتب جيدة ونافعة، فأنا أوصي بها الجميع أوصي بالجميع، لكن أعظم الجميع كتاب الله أوصي به قبل كل شيء العناية به والإكثار من تلاوته في الليل والنهار مع الزملاء ومع نفسه ومع أهل بيته، هذا هو خير كتاب وأنفع كتاب. إن هذا القرآن يهدي التي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
إحدى الطالبات تقول سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله ومتعنا الله ببقائه، لقد أصبح من الضروري جدا أن تقام جامعة مستقلة للطالبات ولا نجد مانعا لذلك، لا من ناحية توفر الكوادر العلمية أو من الناحية المادية، فبمناسبة وجودكم في الجامعة نود أن يلقى هذا الأمر من اهتمام سماحتكم، مع العلم أن هذه رغبة الكثير الكثير من الطالبات وأولياء أمورهم وأيضا من بعض الطلاب المحافظين.
الجهود المبذولة في هذا مع خادم الحرمين الشريفين ونرجو يتم قريبا إن شاء الله إيجاد جامعة للبنات مستقلة، هذا هو المطلوب، هذا الجهود المبذولة مدة طويلة ولكنها تنجح إن شاء الله قريبا. نسأل الله أن يرفع بالأسباب وأن يقدم لبناتنا وأخواتنا ما فيه خير والصلاة وأن يوفق الجميع لما يرضيه رجالا ونساء.
أخيرا نرجو من سماحتكم كلمة توجيهية تشجع الطلاب على الاختبارات التي إن شاء الله ستقام بعد الحج، نسأل من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن تجعلوا كلمة لتشجيعهم على ما فيه الخير وجزاكم.
أوصي أبناء الطلبة وبنات الطالبات أوصي الجميع بالعناية في الاستعداد والحرص على مراجعة الدروس والإعداد للاختبار بغاية العناية وحفظ الوقت عن الإضاعة، الوقت محفوظا في العناية بالدروس والإعداد للاختبار مع سؤال الله جميعا، يسأل الله أن يوفقه وأن يعينه كل طالب، يسأل الله أن الله يعينه ويوفقه كل طالب كذلك، والمدرسة الله لهم بالتوفيق والمدرسة الله لهم بالتوفيق، فالطالب يسأل ربه ويجتهد يعد الإعداد الواجب ويحفظ وقته عن الإضاعة، والطالبة كذلك تستعد
وتحفظ وقتها وتسرب بها العمل والسلام. هذه وصية الجميع. ومن أعظم ما يعين على هذا العناية بالصلاة والمحافظة عليها والسعي بالصبر والصلاة. العناية بالصلاة والصبر عليها والمحافظة في أوقاتها والأخلاق الفاضلة بر الوالدين. بر الوالدين من أهم المهمات. طاعة الزوج في المعروف كل هذا مما يعين. والولد كذلك بره الوالدين وطاعته لهم في المعروف وعناية بالأخلاق الفاضلة كل هذا من أسباب إعانته على هضم الدروس وعلى النجاح فيها إن شاء الله. وفق الله جميعا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
الله يوفقك.
الله يوفقك. ونكرر
الله
تتكرر اللقاءات
إن شاء الله.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10266.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
واجب المدرسين والطلبة
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله أعزاء وبأبناء كرام للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما يرضيه ويقدم لديه ولما فيه صلاحهم وصلاح شعوبهم وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء، إن الله جل وعلا أوجب على المسلمين التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى. هذا واجبهم جميعا، علماء وطلبة وعامة، حكام ومحكومين، واجب الجميع التناصح والتواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر والتقوى. وقد بين الله جل وعلا في سورة عظيمة من كتابه العظيم أن الناس في خصال إلا من اتصف بالصفات الأربع، بينها سبحانه، منها التواصي بالحق. فقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله عن بصيرة، أخلصوا لله ووحدوه سبحانه وآمنوا به إلها وعودا بالحق وتركوا عبادة ما سواه عن بصيرة وعن إيمان وصدق وآمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وصدقوه وآمنوا بأنه رسول الله إلى الثقلين جميعا وأنه خاتم الأنبياء واتبعوا شريعته وعظموها وعملوا الصالحات على ضوء ذلك، عملوا الصالحات على ضوء إيمانهم وبصيرتهم، لأن الإيمان قول وعمل، فصدقوا أقوالهم بأعمالهم ثم أتبعوا ذلك بالتواصي بالحق، لأنه من الإيمان أيضا، التواصي بالحق من الإيمان ومن العمل الصالح.
نص الله عليه لعظم شأنه. فالمؤمنون الصالحون الصادقون يتواصون بالحق وبالصبر عليه، وبذلك تجاح الأمة وريحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. ومن هذا الباب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن هذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمته. فمن هذا الباب ومن هذا الأساس رأيت أن تكون المحاضرة هذا اليوم بعنوان: واجب المدرسين والطلبة. المدرسون عليهم واجب والطلبة عليهم واجب. والمدرسون هم القدوة وهم الهداة للطلبة، هم خلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العلماء هم الخلفاء الأنبياء. قد سمعتم في قراءة الطالب قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله والدين هم اللي يخشون الله حق الخشية، يعني كمالها وتمامها. كل مسلم يخشى الله، كل مسلمة تخشى الله، كل مؤمن يخشى الله، كل مؤمنة تخشى الله، ولكن تمام الخشية وكمالها للعلماء بالله ودينه. كل ما كان العلم أكمل كان الخشية لله، كانت الخشية لله أكمل وأعظم. وعلى رأس العلماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء هم الأئمة، هم القادة، هم أئمة الهدى، هم أخشى الناس لله عليهم الصلاة والسلام، وهم أتقى الناس لله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لما نصح الأمة قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم عليه الصلاة والسلام. فأخشى الناس لله وأتقاهم لله هم الرسل والأنبياء، وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا خلفاؤهم من العلماء لله ودينه من مجدس وغيره هم خلفاء الرسل، عليهم أن يخشوا الله، عليهم أن يراقبوه وينصحوا له لعباده في دروسهم وغيرها، الدروس وفي الدعوة وفي المحاضرات وفي كل مكان وفي كل احتفال وفي كل اجتماع وعند كل مناسبة. عليهم أن يخشوا الله وأن ينصحوا له ولعباده وأن يعلموا العباد ويوجهوهم إلى الخير وأن يكونوا قدوة في الخير في أقوالهم وأعمالهم. فالأستاذ عليه واجب سواء كان مدرسا في الجامعة أو في مدارس أهلية أو في مدارس ثانوية وغيرها أو في المساجد أو في غير ذلك. عليه أن يتقي الله في أداء واجب من جهات كثيرة، من جهة إعداد الدرس أن يعده إعدادا تاما حسن طاقته حتى يؤده على أكمل وجه، يعده ويستحضر أدلته. ثم عليه واجب آخر أن يعتني بتفهيم الطلبة وتوجيههم وإنشادهم والصبر عليهم حتى يفهموا الدرس ويعلموه ويستفيدوا منه، ولا سيما من كان فيهم ضعيف الفهم فليصبر ويحتسب عليه وتكون العبارة لينة ومناسبة حتى يفهم، حتى يفهم الدرس، حتى يستفيد، حتى ينتفع. ومن خالف الأدب وأساء الأدب يعامل معاملة أخرى، لكن على المدرس أن يعتني بالتفهيم والتوجيه بعد عباد الدرس والعناية به، وعليه أن ينصحهم ويوجههم إذا رأى منهم ما يستوجب ذلك بالأساليب النافعة بالعبارات الطيبة حتى يستفيدوا من درسه ويستفيدوا من توجيهه، ولا يغفل عن هذا ولا يستهل بهذا، لا يعتني بهذا إثناء كاملا: إعداد الدرس وتفهيم الطلبة وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير وتخويفهم من الله وحثهم على العمل. إذ المقصود من العلم هو العمل. فالأستاذ يعلمه ويوجهه ويبين لهم الدرس ويفهمهم إياه ويحثهم على العمل، الاستفادة من الدرس والعمل به في جميع شؤونهم، في صلاتهم وصومهم وحجهم وفي تدريسهم وفي أعمالهم، الطبيب في طبه والمهندس في هندسته إلى غير ذلك. كل سؤال يوجه إلى ما يدرسه حتى يستفيد منه حتى يؤدي الأمانة في هذا الدرس، ينصح يتعلم ويعتني ويعد أيضا إذا حضر عند الأستاذ قد أعد الدرس وقد حضرناه واستفاد فيه حتى يستفيد من الأستاذ ما قد خشي عليه وما هو في حاجة إلى فهمه. ثم العمل في أمور الدين، يعمل ما أوجب الله عليه ويحضر ما حضر الله عليه ويفعله بالأخرى، ينصح فيما أسند إليه ويؤدي الأمانة فيما أسند إليه، لأن الله سبحانه أوجب أداء الأمانة. قال تعالى: إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، ووصف المؤمن برعايته فقال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم. والدرس من الأمانة، المدرس عنده أمانة عظيمة والطالب عنده أمانة، فالدرس أمانة والمدرس مؤتمن عليه يؤديها للأمانة بكل عناية بهذا الدرس وإعداد وتوجيه للطالب ونصيحة له وصبر عليه وتحرير الألفاظ المناسبة الواضحة حتى التي يفهمها الطالب. ثم عليه مع ذلك أن يحثه على تقوى الله وطاعة الله، وعليه أمر آخر وهو يكون قدوة صالحة، قدوة للطالب في خلقه وسيرته في جميع الأحوال. الطالب يتأثر بالأستاذ، قد يتأثر به الشر أكثر من الخير، فالواجب أن يتقي الله الأستاذ، أن يتقي الله الأستاذ ويكون قدوة صالحة في صلاته وفي أعماله وفي قوله وفي دخوله وفروجه وفي ملبسه وفي كل شيء، يتقي الله حتى يتأسى به الطالب الخير. يعيب الله على بني إسرائيل فيقول: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كون المدرس والعالم يخالف ما عنده خلاف العقل وخلاف الدين جميعا، خلاف ما ينبغي له وما يجب عليه. ويقول المؤمن سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنت أيها المدرس مسؤول، أيها العالم مسؤول، أيها المحاضر، كل من يشار إليه بالعلم وطلب العلم مسؤول أن يطبق في نفسه وأن يكون قدوة لغيره. ويقول عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام ويقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فأنت يا عبد الله أيها المدرس عليك أن تتقي الله في درس في إعداد وفي تفهيم وفي العمل به قبل الطالب، وفي أن تكون قدوة صالحة في كل ما تدعو إليه من الخير، قدوة صالحة في ترك كل ما تنهى عنه من الشر. يقول سبحانه عن علماء بني إسرائيل الأخيار: وجعلنا منهم أئمة يهدون في أمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا، صاروا أئمة بسبب صبرهم على الحق وإيقانهم، ما صاروا أئمة بمالهم وجاههم ورياساتهم، لا، أئمة بصبرهم ويقينهم، صبرهم على الحق قولا وعملا وإنشادا وتوجيها، وأنهم أدوه عن يقين لا عن ظن، يعلمون ويتفهمون. هكذا يجب أن يعتني بالدرس وأن يوقيه عن علم وعن بصيرة وعن فهم وأن يجتهد في إيضاح أدلته على حسب حال الدرس، وأن يكون قدوة فيما يدعو إليه صالح، قدوة فيما ينهى عنه بتركه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمر الله مو بالهوى ولا بالآراء الفاسدة، لا، بأمر الله بما قاله سبحانه وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن عباد الرحمن في صفاتهم العظيمة: والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طالب العلم يحدث أن يكون إماما للمتقين في سيرته وأعماله وأخلاقه. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم إلا الله وأتقاكم له. وهو نبي الله مغفور له ويقوم حتى تفطر قدمه في الليل، يقوم بالليل يتهجد ويطيل، فيقال له في ذلك فقال فيقول إني أحب أن أكون عبد شكوك عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت عائشة رضي الله عن خلقه قيل يا أم المؤمنين ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن، يعني يعمل بالقرآن، يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه ويعمل بما بالأوامر بالأشياء التي أثنى الله بها على أهلها يمتثلها، وما مدح الله به أهله يعمل ذلك، وما نهى عنه أو ذم أهله ترك. هكذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن بأوامره وينتهي عن نواهيه ويعمل بالأعمال التي أثنى الله على أهلها ومدحها ومدح أهلها ويجتنب الأعمال التي ذمها الله وذم أهلها. فأنت أيها المستعان وأنت أيها الطالب عليك هذا الأمر، الطالب عليه يعتني بالدرس، يعتني به، يحضر ويجتهد ويبحث مع زملائه يجتهدون حتى يفهموا درسهم ويستفيدوا، ثم يسألون عما أشكل عليه عند الاجتماع بالأستاذ ومع غيره من العلماء، يسألونهم عما أشكل عليهم، ثم عليه مع ذلك يكونوا في غاية من الهداية والتقوى والاستقامة والتمثيل للعلم، فيعملون في أنفسهم وفي بيتهم وأهليهم قدوة في الخير، يعملون كما يعمل مدرس الطالب كذلك، يعمل يجتهد مع زملائه في الخير حتى يكون قدوة في الخير، حتى يقتدي بهم أهلوهم وإخوانهم وزملائهم في الخير، يظهر عليهم آثار العلم في أقوالهم وأعمالهم في صلواتهم في قراءتهم في كل شيء، يستفيد من الأستاذ ويعملون مما أعطاهم الله من العلم. كل واحد عليه واجب وعليه أداء الأمانة، الرجل والمرأة، المدرسة والمدرس، الطالب والطالب، كلهم على المدرسة أن تتقي الله وأن توجه طالباتها للخير وأن تكون قدوة للخير في أخلاقها وأعمالها، وأن تحضر الدرس كما ينبغي، وأن تفهم الطالبات فيما جيدا بالصبر والخلق الكريم وعدم العجلة وعدم الإيذاء وعدم عيب الطالب أو الطالبة، احرص على الكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يفهم الطالب، حتى لا ينكمش، حتى لا ينكسر، فهمه بالخلق الطيب والأسلوب الحسن، وراقبه مراقبة دقيقة وأصحه دائما حتى يستقيم، حتى ولو في هذه الدرجة إذا رأيت منه في الطريق أو في السكن أو في غير ذلك ما يوجب النصح نصحته ووجهته إلى الخير، وأنت في نفسك تحرص أن تكون قدوة في الخير في أعمالك وأقوالك، هكذا مدرسة تحرص أن تكون قدوة في الخير في طالباتها في صلاتها وفي صومها وفي كلامها الطيب وفي لباسها وفي جميع شرائها، وهكذا الطالبة تحرص على تلقي الدرس والاستفادة من الدرس والبحث مع زميلاتها قبل الدرس والعناية بالدرس قبل الحضور حتى تعرف الأسباب الأشياء التي تحتاج إلى السؤال عنها وفهمها، فالمدرسة تتقي الله وتعد الدرس كما ينبغي وتفهم الطالبات كما ينبغي، فالأستاذ سواء وتكون قدوة صالحة كالأستاذ، وعلى الطلبة جميعا والطالبات جميعا أن يتقوا الله وأن يعتنوا في الدرس وأن يصحوا قصدهم يخلصوا لله، يكون قصدهم أن يعلموا ويتعلموا ويعملوا، ليس قصدهم المال والوظيفة، القصد أن يفهموا الحق وأن يعرفوا بأدلته وأن ينفعوا الناس، الطبيب ينفع الناس، المهندس ينفع الناس، الطبيبة ينفع الناس إلى غير ذلك، كل واحد يحرص أن يعمل وأن يعلم غيره وأن يكون قصده وجه الله والدار الآخرة، يحرص أن يكون له نية صالحة ويكون عضوا في هذا المجتمع، عضوا طيبا فعالا في مهمته فيما معلوماته من طب وأدب وهندسة وغير ذلك، كما أن طالب العلم الشرعي كذلك يحرص أن يعلم الناس ويوجه الناس للخير مما أعطاه الله من العلم. واذكر قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة، وهكذا مرة تذكر هذا، أئمة من الرجال والنساء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، هذه عمر رجال واللسان، المدرس والمدرسة والداعي والداعية والمحاضر والمحاضرة والطالب والطالبة وكل مؤمن يعم الجميع. الدين النصيحة، الدين النصيحة معناه محض الخير لأخيه، تنصح له، تعطيه الخالص، النصيحة الخالص من الشيء. وذهب خالص يعني ما فيه غش، عسل خالص ما في غش. ما المعنى؟ أن الدين الإخلاص في توجيه أخيه وإرشاده، وأن تؤدي الأمانة لا تخون الأمانة. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأمثالكم. فعليك أن تتقي الله في نفسك، في النصح لطالبك وللطالبة وللموظف وللمدير ولغيره. أنت المدرس ينصح والطالب ينصح، المدرس يتقي الله وينصح للطالب وينصح للمدير والموظفين. إذا رأى ما يريد يرفع الأمر إلى المدير بعبارة حسنة بينه وبينه، ويقول رأيت كذا ورأيت كذا وينصح. وإذا رأى من الموظف شيئا يجب الناس نصحا بينه وبينه، قال لا اتق الله يا أخي فعلت كذا وفعلت كذا. وإذا لم يقبل رفع أمره إلى جهته المختصة إلى مديره في أي دائرة وفي أي عمل. يحفظ التعاون الذي واتقوا والتواصي بالحق. الله سبحانه يقول: وتعاون الذي واتقوا. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء. ما قال أعداء، أولياء أحباء، يتعاون الذي واتقوا يتناصحون. هذا شأن الأولياء، يتناصحون، يتعاون الذي واتقوا، يتواصوا بالحق. ثم قال بعد ذلك: يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. رجال ونساء، مؤمنات ومؤمنين، طالبات وطلاب، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ثم قال: أولئك سيرحمهم الله. ما بقي شيء. إذا فعلوا هذا كله واطاعوا الله ورسوله، هذا الدين كله، هذا الدين كله. أولئك سيرحمهم الله بأسباب أعمالهم الطيبة وتقواهم لله وتحقيق إيمانهم. يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والتثبيت والإعانة على الخير، وفي الآخرة بإدخالهم الجنة وإنجائهم من النار. ثم قال بعد هذا: يبين هذه الرحمة وما منتهاها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات إقامة، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز. هذا جزاؤهم في الآخرة، في الدنيا بالتوفيق والتكبير والهداية، ومن رحمته لهم في الآخرة دخولهم الجنة ونجاتهم من النار. فأوصيكم أيها الإخوة وأيها الأبناء، أوصيكم نفسي بتقوى الله، وأن تنصحوا لله ولعباده، وأن يحرص الأستاذ على أن يؤدي الدرس بغاية الأمانة وغاية الصدق وغاية النصح لأبناء الطلبة، وأن ينصح لهم في جميع الأحوال في الدرس وفي غيره، وأن يفهمهم ويصبر عليهم، وأن يحرص على هدايتهم بالدعاء لهم بالتوفيق، بالدعاء في أهل الغيب أن الله يوفقهم ويهديهم وأن يجعله سببا لهدايتهم. وعلى وللطالب وصيته له يتقي الله، وأن ينصح بالطلب، وأن يخلص لله في طلب، ويريد وجهه والدار الآخرة، وأن يحرص على هضم الدرس والعناية بالدرس والعناية بقبل أن يحضر وبعد أن يحضر وعند الحضور في جميع الأوقات، قبل وبعد وعند الحضور يحضر، يتفاهم مع الزملاء، يستعين بالله ثم بالزملاء، ما لا يتكبر على زميله الطيب ينتفع به، وإذا نبه على خطأ لا يتكبر، يقبل الحق من الأستاذ ومن الزميل أيضا ومن غيره. من أرشدك إلى خير وعيب وجزاك الله خيرا. لا تكبر، لا تقم بمن قال الله فيهم، وإذا قيل اتق الله خلاف العزة لا احذر هذا الخلق. وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليه. إذا نصح كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. من نصحك سواء كنت أستاذا أو محاضرا أو أميرا أو مديرا أو غير ذلك أو ملكا، اقبل النصيحة وجزاك الله خيرا، ولا تكبر أبدا. اقبل الحق بمن جاء به وادعو له وجزاك الله خيرا. كن ليا قريبا تقبل الحق وتريده وتهدف إليه. وهكذا وصيتي المدرسات والدارسات الطالبات، عليهم واجبهم تقوى الله، قبول الحق. إذا نبهت المدرسة على شيء تقبل الحق من طالبة أو موظفة أو غيرهم، يجب قبول الحق، ويجب الصبر على الطالبة والطالبات حتى يفهم الحق لابد من صبر، لابد من عناية، وهكذا مراقبة لصلواتهن وأخلاقهن، الأستاذ ترشدهن وتراقبهن في صلاتهن وغير ذلك، حتى يكون طالبات على أخلاق كريمة، على أخلاق طيبة، كما أن الأستاذ يراقب الطلبة في صلواتهم وغيرها، هكذا الأستاذ في طالباتها وفي موظفاتها، كل عليه واجب، والطبيبة مع الطبيبات، والمديرة مع من تحت يديها في طب أو غيره، والطالبات في الطب، وهكذا كل لا يحرص على أداء العمل. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عليك أن تتقي الله، والأمانة عظيمة، والدرس الدراسة أمانة، والدرس أمانة، والصلاة أمانة، وجميع حق الله أمانة، وجميع ما أعطاك الله من النعم أمانة، عليك أن تؤدي حقه. قد أظلم الله أمره، إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها اللسان، هذه أمانة، كل ما أعطاك الله أمانة، جوارحك أمانة، علمك أمانة، سمعك أمانة، بصرك أمانة، لسانك أمانة، اتق الله في هذه الأمانات وأدي حقها في طاعة الله ورسوله. وأنت أيها الطالب كذلك، وأنت أيها المؤمن، أيها المؤمن في كل مكان، أيها المؤمن كذلك، كل منكم عليه أداء الأمانة، كل واحد عليه أداء الأمانة، بتقوى الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده والحذر مما نهى سبحانه وتعالى. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، أسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لما يرضيه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن ينصر بهم الحق، وأن ينفع بهم شعوبهم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها، وأن يمنح المسلمين جميعا في كل مكان الثقة بدينه والرضابه وإيثاره على ما سواه، إنه جل وعلا سميع قريب. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لهذه البلاد، نسأل الله يوفقهم لما يرضيه، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلهم ولاة مهتدين، وأن يعيننا جميعا على أن نعينهم في الحق، وأن نكون أعوانا لهم في الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وأرجو من سماحة الشيخ محمد أن يعلق ما تيسر على ما ذكرنا.
جزاك الله خير الشيخ.
الله يوفقك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلني وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بعد بهداه مهتدى، واستجابة لطلب شيخنا ووالدنا أن أعلق على كلمته، أتكلم بما شاء الله لا تعليقا على كلمته، لأنها ولله الحمد وافية مفيدة، ولكن مشاركة في هذا اللقاء المبارك الذي تم يوم الأربعاء الثاني من شهر ذي الحجة عام 1400 في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. هذا اللقاء الذي يتضمن هذه المحاضرة القيمة فيما يجب على المعلمين والمتعلمين، وما ذكره الشيخ حفظه الله فيه الكفاية التامة، وهو أنه يجب على الجميع تقوى الله عز وجل بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ولقد أكد تأكيدا بالغا حفظه الله على ما يجب على المعلم، لأن المعلم كما هو قدوة فيما يلقي من العلم فهو قدوة فيما يقوم به من العمل، بل إن التلاميذ قد يقتدون بعمل المعلم أكثر مما يقتدون بعلمه. ولهذا فإن الواجب على المعلمين أن يكونوا قدوة صالحة وأسوة حسنة فيما يقومون به أولا من التعليم والتوجيه كما قال شيخنا، بحيث يكون هذا التعليم والتوجيه بالرفق والصبر على التلاميذ، وأن يعاملوا كل تلميذ بما يليق بحاله في مستواه العلمي والمرتبي. وعليهم أيضا، أعني على المعلمين، أن يكونوا أسوة حسنة وقدوة صالحة فيما يقومون به من الأعمال، كالمحافظة على أوقات العمل بحيث لا يتأخرون عن الدوام الواجب عليهم حضوره، فإن هذا أمانة وهو عمل مقابل بمكافأة من مال الدولة. فإذا تأخروا عن عملهم أو تقدموا في الخروج قبل وقت الخروج فإن هذا يعني أنهم قد أخذوا من المال ما لا يستحقون.
من فضلك اقلب الشريط.
فإذا تأخروا عن عملهم أو تقدموا في الخروج قبل وقت الخروج فإن هذا يعني أنهم قد أخذوا من المال ما لا يستحقون، لأن كل عوض له معوض. ثم إنهم إذا سلكوا هذه الطريقة فإن التلاميذ الذين عندهم الآن سوف يكونون معلمين في المستقبل، سيأخذون من هذا المنهج الذي لا يفند فاعله منهجا لهم في المستقبل. وإن على المعلمين مسؤولية العدل بين التلاميذ فيما يقومون به من الاختبارات الدورية أو الفصلية، بحيث لا يشيرون لا من قريب ولا من بعيد إلى مواضع أسئلة من المنهج المقرر. وأسوأ من ذلك من يبيع الأسئلة على بعض التلاميذ، إما لمصلحة مالية وإما لمصلحة جاهية وإما بغير ذلك، لأن هذا أمانة سوف يسأل عنها يوم القيامة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وعلى المعلم أن يكون عدلا في تصحيح الأجوبة، لأن المصحح كالقاضي بين الخصمين، فإن كل واحد من التلاميذ يقدم حجته فيما يتقدم به من جواب لينال المرتبة اللائقة به. فإذا فضل بعضهم على بعض فإنه بذلك يكون غير عدل في حكمه، ويخشى أن يكون أحد القاضيين اللذين في النار، نسأل الله العافية. أما بالنسبة للتلاميذ فإن عليهم أن يكون للمعلم في قلوبهم وقار وهيبة واحترام، لأنه إذا لم يكن هكذا فإن استفادتهم من المعلم تكون قليلة جدا بحسب ما نقص في قلوبهم من هيبة المعلم واحترامه. إذ أن الطالب إذا لم يكن لديه احترام للمعلم فإنه سوف يعامله معاملة الند للند، لا معاملة المعلم لمن هو دونه. وهذه مسألة قد تضيع فائدة كبيرة من الأساتذة الذين يمكن أن يستفاد منها. وعلى التلميذ أيضا وهو المتعلم عليه أن يتحمل ما يكون من المعلم من قسوة في الألفاظ أحيانا، وليعلم أن الإنسان بشر، فقد يكون عند المعلم مؤثرات خارجية لا يعلم بها التلاميذ تكون أثرت على نفسيته، فلا يتحمل المناقشة مع التلاميذ أو لا يتحمل أن يشرح الشرح الذي يراد منه، والإنسان بشر. فليقدر التلميذ هذه الحال إذا وجد من أستاذه غلظة في بعض الأحيان، لا سيما إذا كان يعرف منه أنه لين جانب وأنه حريص على إلقاء الدرس على الوجه المقبول منه. وإن على جميع أي على المعلمين والمتعلمين والمدراء والوكلاء والعمداء عليهم أن يلاحظوا هذه الجامعة، لأنها أول صرح جامعي في هذه المملكة، فلها حق السبق أو فلها فضل السبق كما قال ابن مالك، وهو بسبق حائز تفضيلا. ولكن لا ينبغي أبدا أن تكون هذه الجامعة بسبقها متخلفة عما سبقت. الواجب على هذه الجامعة أن تكون حريصة جدا على الأخلاق والبعد عن كل ما يشين، سواء كان ذلك من الطلبة أو كان ممن ينسب إلى هذه الجامعة من الطالبات. وأشد شيء في هذا ما قد يكون من الاختلاط أو من المغازلة أو غير ذلك مما لا يحضرني الآن أن أتكلم به، فإن الواجب على الجميع منابذة هذا الشيء ومحاربته، وأن يعلم أنه لا علم إلا بالأخلاق الفاضلة، وأن العلم تفسده الأخلاق السافلة مهما تقدم الإنسان فيه. ثم إن على الجميع ملاحظة المناهج، لأن المناهج المقررة قد تكون مستوحاة من مناهج لا تتناسب مع الدين الإسلامي وعقائده الأصيلة وأخلاقه الفاضلة، ولا يحقرن أحد شيئا حتى وإن تلميذا ووجدت في هذه المناهج ما يتنافى مع عقيدتك أو مع أخلاق دينك، فعليك أن تبين. وعلى المسؤولين أن يتلقوا هذا التبيين بصدر الرحب وإيمان بأن الدين النصيحة، ولا سيما في مقام التعليم والمناهج، فإني أعتقد أن أعظم خطر يهدد الأمة هي المناهج،
إذا فسدت لا قدر الله، وأن كل فضل تسمو به الأمة يكون أيضا من المناهج، لأن المناهج في الحقيقة هي حقول النسب الجديد، فإذا لم تهذب ويتمشى بها على ما يجب أن تكون عليه كمناهج لأمة مسلمة محافظة فإن الأمر سيكون خطيرا. أسأل الله لنا جميعا أن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على أداء الأمانة. وأسأل الله تعالى أن يجعل موسم هذا العام موسم الحج موسم خير وبركة وإلفة بين المسلمين وهدى ورشاد، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. أنا أؤيد ما ذكره سماحة الشيخ محمد من هذه الملاحظات التي ذكرها، وأؤيد ما ذكره وأوصي بالعناية بما ذكره، لأن هذا من باب التعاون والبر والتقوى. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. سماحة
الوالد الشيخ عبد العزيز، سماحة الوالد محمد صالح بن عيد، وردت أسئلة كثيرة، وهي مع الأستاذ جميل حبيب من مركز الدعوة، فليتفضل لطرحها على سماحة الوالد.
نسأل الله. لا ما في إصرار إلا
نعم.
نرى أن تبدأ بالأهم فالأهم، أن تبدأ بالأهم فالأهم، جزاك الله خير، ولا شيء ما يتعلق بالحج قد يكون في حاجة إليه. نسأل الله يسهل هذا، نسأل الله يسهل ويسر. نعم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول جماعة العلم: من هذه العبارة تلحق الموضوع بالكبائر، لأن العلماء تنوعت عباراتهم الكبائر، فقال بعضهم: الكبيرة ما كان في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، النار أو الغضب أو اللعنة
الزنا والسرقة سوء مسكر وحقوق الوالدين أكل الربا الغيبة والنميمة ونحو ذلك. وقال آخرون يلحق بذلك ما قال فيه النبي ليس منا أو قال أنا بريء من فعل كذا. وهذا اختيار في السنة رحمه الله أن مثل هذا يكون كبيرا. فالواجب أن يكون الحذر حتى ولو ما سنة كبيرة. الواجب الحذر ما نهى الله عنه يجب الاجتناب. سمية كبيرة هو سمية كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يسمع فاجتنبوه. فالواجب على المؤمن والمؤمنة اجتناب ما نهى الله عنه. ويقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الغش في المعاملات وفي الاختبار وغير ذلك محرم. فالواجب الحذر منه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سرة من طعام في السوق أدخل يده فيها نالت أصابعه بلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله المطر. قال أفلا جعله فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منه. فالواجب على التلميذ أن يحضر الغش في الاختبارات. والواجب على الأستاذ كذلك أن يحضر الغش. كل منهم الأستاذ والطالب على الأستاذ ينصح ويتقي الله في الطلبة وأن يؤدي الأمانة ولا يحيز مع بعضهم. وعلى الطالب أيضا أن يتقي الله وأن يحضر في اختبارات. لأن المقصود أن يعرف ما عندهم من العلم وسوف يكون بعد ذلك إنه مدرسا أو غير ذلك عند الله. فالواجب أن يحضر الغش الذي يجعله في مكانه ليس من أهله بسبب الغش. الواجب الحذر لأن يعني كذب خيانة. والواجب الحذر من ذلك في الاختبارات وغيرها حتى في اللغة الإنجليزية حتى في الهندسة حتى في الطب في كل شيء ليس خاصا بالدين. الغش في اللغات الإنجليزية والغش في الطب والغش في غير ذلك من دروسه لا يجوز.
هذا الثالث يقول عندما تحدث مع بعض زملاء الطلاب أجد أن بعضهم لا يفكر إلا أن ينال الشهادة لأي وسيلة. فتجده مثلا في غش الامتحانات ثم أنه يفصل هذه الدراسة عن حياته ودينه بمعنى لا يحترم دراسته ويخلق لله في ذلك.
وهو ما جعل له يجب على الطالب أن يتقي الله وأن يخلص من طالبه وأن يزيد من طالبه أن يعرف ما ينفعه ولا يضره وأن ينفع الناس ما يتعلق بنفعه من طب وغيره. يكون همه أن يرضي الله وأن ينفع نفسه وأن يخلص نفسه من الجهالة وأن يعلم ما أوجب الله عليه وما شرع الله له حتى يعبد الله على بصيره. يقول سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة تحتاج إلى علم إلى بصيرة حتى تعرف ما هي العبادة إذ أنت مخلوق لها ومطلوبة منك لابد أن تعرفها وأن تفقه فيها وأن تخلص فيها لله. وإذا قصدت مع ذلك الطب تنفع الناس في الهندسة تنفع الناس لا يضر. لكن عليك أن تدرس لله في ما يتعلق بدينك ومعرفة دينك وأن تقرب الله والنار الآخرة. وإذا قصدت مع ذلك نفع الناس بما عندك من تعليم توجيه وإرشاد في الدين والدنيا.
نعم. هذا السائل يقول قد تتوافق أوقات الامتحانات مع وقت الصلاة. فمثلا امتحانات كلية الطب هذا العام قد تكون أثناء وقت صلاة الظهر. فماذا يعمل الطلاب في هذه الحالة؟ نرجو توجيه الطب.
الواجب على المسؤولين أن يتحرى أوقات المناسبة وأن يكون وقت الامتحان مضادا للصلاة. يجب أن يقدم أو يؤخر. وإذا وجد في وقت الصلاة وجب تقديم الصلاة فقط للامتحان. لا يجوز هذا. الصلاة عمود الإسلام ويجب أداؤها في الوقت. فالواجب على المسؤولين أن يقدموا أو يؤخروا حتى يوفروا للطالب وقت الصلاة. هذا هو الواجب على جميع المسؤولين. يصل الطالب والمستقبل.
هل الدراسة ومشاغلها والاستعداد للاختبارات تمنع من الحج؟ وهل أحج إذا علمت أن ذلك يؤثر على دراستي؟
إذا كنت مستطيعا للحج قادرا عليه فهو مقدم على الدراسة. حج في وقت الحج ودوا الحج أيام معلومة ثم ارجع إلى الدراسة إذا كنت مستطيعا. نعم.
هذا السائل يقول بعض المواد الدراسية يوجد بها أو قد يوجد بها أخطاء شرعية تخالف القيم الإسلامية
ولكن المدرسين بعض الأحيان لا يحاول التنبيه على هذه الأخطاء، فما تعليقكم على هذا؟ جزاكم الله خير.
الواجب على الأستاذ أن يعتني بالدرس وأن ينبه على الأخطاء ويرفع إلى المسؤولين حتى تزال الأخطاء، وإذا لم يفعل فالطالب والطلبة يرفعون إلى المسؤول حتى يوضح لهم، قد يغلطونهم قد يحسبون أنه مخالف وأنه غير مخالف، قد يرفعون المسؤول المدير الجامعة وهو ينظر في الأمر هل هذه أخطاء أو هي أخطاء. لا بد من العناية بهذه الأمر، الطالب قد يغلط وليس نظنه أنه خطأ خطأ، والأستاذ عليه يتقي الله وأن يعتني بالأمر، فإذا كان هناك خطأ وجهه ويعلمه ويرفع المسؤولين حتى يغير منهج المادة، وإذا لم يفعل رفعوا أمره إلى المسؤول. نعم.
هذا السائل يقول: ما رأي سماحتكم في الدكتور الذي يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله علمي؟ على سبيل المثال لو أن هناك طالبا مدخنا ويتعاطى التدخين أنه يخصم عليه في بعض العلامات في اختبارات أو في مواد أو في مواد أو في درجات التحصيل أو نحو هذا، ما رأي سماحتكم لو كان هذا يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله العلمي؟
أنا الذي يظهر لي أنه لا يجوز للأستاذ أن يخصم عليه الأستاذ هذه الأشياء، ينصحه فيها ويوجهه فيها إلى الخير، ولكن يعطيه درجات العلمية التي تناسب مثل غيره، ولكن ينصح له في ترك التدخين، في إعفاء لحيته إن كان، في ترك الإسبار إن كان يسبر، أما يعاقبه بالدرجات لا، لكن يجتهد في توجيهه إلى الخير وحرمان من جهة المساعدة يحسن من مساعدة الشيء الدراهم غير ذلك من الوجوه التي يكون فيها تعزيز. أما أما ينقص درجات الذي يستحقها فالذي يظهر أنه لا يجوز ذلك، وإذا كان يسمح حسن هذا الشيء يعلم في المسألة هذه. نعم نعم، خصم الدرجات من أجل كون الطالب مدخن أو عنده إسبال ما عفى لحيته، الذي يظهر لي أنه لا يخصم عليه تعالى، ولكن ينصح له ويوجهه إلى الخير.
نعم
نعم نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول كما قال الشيخ العزيز حفظه الله في أن الدرجات المرتبة على التحصيل العلمي يجب أن يعطاها الطالب وينصح عما يخالف فيه من المسلك العملي، اللهم إلا أن يكون هناك درجات لتقويم الأخلاق فإنه يخصم عليه إذا كان أخل بشيء من الأخلاق. وسمعت الشيخ نعم
هو قال في الأخلاق لا يخرج المعاصي تخل بالأخلاق.
يقول: هل يصح أن تقطع من المكافأة مبلغ 10 ريالات بدون رضا بعض الطلبة شهرية، حيث أنها تورى هذه 10 ريالات في صندوق الخير؟
لا جهة مسؤولة، لا يصل من طالب الشيء إلا بمراجعة جهة مسؤولة الإدارة في ترتيبها لهذه الأمور هي المسؤولة، وإلا فلا يخصم من حق شيء إلا بأمر شرعي أو بشيء رتبته الدولة بواسطة المدير لمصلحة الطالب. هذه الأمور الإدارية يرجع فيها إلى إدارة الإدارة.
نعم. حقيقة هناك كثير من الأسئلة التي أكثرها تطالب أو تطلب أن تقام كلية شريعة في الجامعة مستقلة حتى يسهل ويتيسر للطلاب تلقي العلم النافع ويكون القائمين عليها علماء أجلاء متمسكين بنهج الإسلام وبظاهر السنة، ونرجو من الله ثم منكم الاهتمام بهذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
نؤيد هذا الطلب ونرجو من سماحة الشيخ أن يعتني بهذا إن شاء الله وتفتح كلية شريعة لينتفع بها المسلمون والطلبة. هذا هو الحاضر، نسأل الله أن يعينه، ونحن نساعد الله في هذا، نسأل في هذا الشأن، هذا طلب طلب جد إن شاء الله تستعينون بالله تعملون نحن معكم.
لا إن شاء الله لسعد إن شاء الله.
هذا سؤال يقول: كيف يتصرف الطالب مع بعض المدرسين الذين قد يكون لهم خلل في العقيدة ونحو هذا؟
الواجب أن يوصفون ويوجهون إلى الخير ويعلمون ما أخطأوا فيه من الأساس، يوازي الأساس صاحب السنة أن يبحث مع زميله ويوجه إلى الخير، وإذا لم ينتفع يرفع إلى مدير الجامعة حتى يستقيم هذا الإسلام أو يبعد عن الأسلام بخير منه. لا يترك إذا ظهر منه أشياء تخل بالعقيدة فإن يوجهه زميله الأستاذ الصالح، لأنه قد لا يقبل الطلب، لكن زميله الأستاذ الصالح يوجهه ويقول له فإن رجع استقام فالحمد لله، وإذا رفع أمره إلى المسؤول في مسؤول الإجارة حتى تفعل معه ما ينبغي من نصيحته حتى يرجع أو إقالة من عمله وابتداء الجوع. نسأل الله الهداية والتوفيق.
هذا اقتراح من عادي مدير الجامعة الملك عبد العزيز أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح. هذا اقتراح لمعالي مدير الجامعة ولسماحتكم أيضا أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح في مشكلات الجامعة للوصول إلى حلول مناسبة، مع العلم أن مشكلات الجامعة كثيرة، وذلك من أجل أن تكون للجامعة ثمرة نافعة، مع العلم أيضا أن منسوبي الجامعة نحسبهم أنهم لا يريدون إلا الخير والصلاح والنجاح في هذه الجامعة.
هذا جيد. الله يقول وأمره شورى بينهم، شورى فيها خير، ويطلع المدير على الحقائق ويتشاور في العلاج، هذا كله طيب. وإذا تيسر الله بالشيخ محمد أسهل أقدرني على هذا الشيخ محمد بن سلمة بن الله خير بعد الشيخ الله خير ودي والله، لكن الشيخ محمد بن سلمة إلى حضر ما يكفي
باقي 3-4 سنة
لكن أنا
طيب. هذا كثير من الطلبة جزاهم الله خير يقول لك سماحة الشيخ بفضيلة الشيخ العثيمين أننا نحبكم في الله عز وجل.
جوعا أحبه الله وأنا يحب الله شاء الله لأنه يمتحب الجلال ويصبحون بنا
هذا السائل يقول سماحة الشيخ ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم الذي يريد أن يخطو خطوات طلب العلم في بداية الطريق؟
أعظم كتاب وأصدق كتاب وصيبة القرآن العظيم، أوصي الطلبة جميعا في جميع مراتبها أن يعلموا القرآن العظيم وأن يكتسبوا في قراءته كثيرا تدبر معانيه وحفظ نعومة الحرمين، هذا أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب فيه الهدى والنور، فأوصي الجميع بالعناية بالقرآن، ثم بعد ذلك كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب العقيدة الوصية شيخ الإسلام هذه كتب مهمة تنفع، ثم كتب الحديث الشريف بلوغ المرام عند الحديث الأربعين نووية وتتمة المراجل، هذه كلها كتب جيدة ونافعة، فأنا أوصي بها جميعا أوصي بالجميع، لكن أعظم الجميع كتاب الله أوصي به قبل كل شيء، العناية به والإكثار من تلاوته في الليل والنهار مع الزملاء ومع نفسه ومع أهل بيته، هذا هو خير كتاب وأنفع كتاب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
إحدى الطالبات تقول سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله ومتعنا الله ببقائه، لقد أصبح من الضروري جدا أن تقام جامعة مستقلة للطالبات ولا نجد مانعا لذلك، لا من ناحية توفر الكوادر العلمية أو من الناحية المادية، فبمناسبة وجودكم في الجامعة نود أن نلقى هذا الأمر من اهتمام سماحتكم، مع العلم أن هذه رغبة كثير الكثير من الطالبات وأولياء أمورهم وأيضا من بعض الطلاب المحافظين.
الجهود المبذولة في هذا مع خادم الحرمين الشريفين ونرجو يتم قريبا إن شاء الله إيجاد جامعة للبنات مستقلة، هذا هو المطلوب، هذا الجهود المبذولة مدة طويلة ولكنها تنجح إن شاء الله قريبا.
نسأل الله أن يرفع بالأسباب وأن يقدم لبناتنا وأخواتنا ما فيه خير الصلاة وأن يوفق الجميع لما يرضيه رجالا ونساء.
أخيرا نرجو من سماحتكم كلمة توجيهية تشجع الطلاب على الاختبارات التي إن شاء الله ستقام بعد الحج. نسأل من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن توجهوا كلمة لتشجيعهم على ما فيه الخير وجزاكم الله.
أوصي أبناء الطلبة وبنات الطالبات أوصي الجميع بالعناية والاستعداد والحرص على مراجعة الدروس والإعداد للاختبار بغاية العناية وحفظ الوقت عن الإضاعة وحفظ الوقت محفوظا في العناية بالدروس والإعداد للاختبار مع سؤال الله جميعا. يسأل الله أن يوفقه وأن يعينه كل طالب يسأل أن الله يعينه ويحفظه كل طالب كذلك والمدرسة الله لهم بالتوفيق والمدرسة الله لهم بالتوفيق. فالطالب يسأل ربه يجتهد يعد الإعداد الواجب ويحفظ وقته عن الإضاعة والطالبة كذلك تستعد وتحفظ وقتها وتسأل ربها العون والسلام. هذه وصية الجميع ومن أعظم ما يعين على هذا العناية بالصلاة والمحافظة عليها والسعي بالصبر والصلاة العناية بالصلاة والصبر عليها والمحافظة في أوقاتها والأخلاق الفاضلة بر الوالدين بر الوالدين من أهم المهمات طاعة الزوج المعروف كل هذا مما يعين والولد كذلك بره الوالدين وطاعته لهم في المعروف وعناية بالأخلاق الفاضلة كل هذا من أسباب إعانته على هضم الدروس وعلى النجاح فيها إن شاء الله. وفق الله جميعا.
جزاكم الله خيرا.
الله يوفقك.
الله
الله
يوفقك. ونكرر
الله يوفقك.
تتكرر اللقاءات
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله.
أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10266